وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن من أعظم مقاصد شريعتنا الغراء حفظها لدين المكلفين، ومن المسلم لدى أهل الإيمان الحق أن مصدر تلقي المسلم لدينه عقيدةً وشريعةً وسلوكًا إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن لله وحده الخلق والملك والتدبير، فله جل وعلا وحده الأمر والنهي، كما قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كم ترتعد الفرائص وتوجل القلوب، وترى قسمات الاستنكار في الوجوه إذا حذر المسلمون من الشرك والقتل والربا والزنا ونحوها من الكبائر. فإذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فهل تعلمون ما هو أخطر من ذلك كله؟ بل ما هو أصل للشرك والكفران وأساس للبدع والعصيان؟ ما هو أغلظ وأنكى منها جميع وأنكى من هذه الفواحش جميعها والجرائم والبغي والعدوان؟ إنه أصل الجرائم على الإطلاق، ذلكم هو القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. قال الله جل وعلا معددا المحرمات من الأدنى إلى الأعلى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظروا يا رعاكم الله كيف قرن الله سبحانه وتعالى القول بلا علم بالشرك به والبغي والإثم والفواحش، بل قد جاءت هذه المحرمات الأربع مرتبةً على حسب مراتب الشدة فيها على سبيل الترقي، فأهونها أولها وأخطرها آخرها. فما الشرك بالله إلا ضرب من القول على الله تعالى بغير علم. إخوة الإيمان، إن التحليل والتحريم حق لله تبارك وتعالى وحده، فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله. ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى على أقوام جعلوا أهواءهم مصدرًا للتحليل والتحريم، فقال عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وإن من أكبر الجنايات أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تعالى تحريمًا وتحليلًا من غير علمٍ ولا بصيرة. ولا ريب أن هذا أمارة ضعفٍ للإيمان، وقلةٍ للديانة، ونقصٍ للمروءة والأمانة. لقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح الكرام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم المسلك الوضاء في هذه القضية الخطيرة ديانةً وورعًا وتثبُّتًا. فقد كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يُسألُ عما لم يُنزَل عليه فيه وحي، فينتظِرُ حتى ينزِل عليه الوحي وآيات، ويسألونك كثيرةٌ في القرآن العظيم. وهكذا كان الأجلَّاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عندما سُئل في مسألة يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به، رواه ابن أبي شيبة. وها هو عمر الفاروق رضي الله عنه وهما أعلم الصحابة وأعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل به الحادثة على عمر فيجمع لها أكابر الصحابة ويستشيرهم فيها بل وشيوخ بدر رضي الله عنهم. ويقول ابن سيرين من أئمة التابعين يقول لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر الصديق، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، رواه الدارمي وغيره. وقال أيضا أي ابن مسعود يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم شيئا فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي تدافع الفتوى وذم المسارعة إليها يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه ورحمه أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه، أي كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، أخرجه الدارمي. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلوا وأضلوا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الكذب صفةٌ ذميمةٌ لا يُقِرُّه مذهبٌ ولا دين أبدًا، وكلما كان المكذوب عليه أعظم كان الجرم والخطب فيه أشد. فالذي يكذب على أحد الناس ليس كالذي يكذب على سيدهم وعلى أميرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي يرويه العشرة المبشرين في الجنة وغيرهم كثير من الصحابة، يقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه البخاري ومسلم. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية عظمى، فكيف بمن يكذب على الله جل وعلا فيقول هذا حلال وهذا حرام افتراء منه وعن جهل ومن دون علم. ولنعلم أيها الإخوة المؤمنون أن أهل العلم جعلوا للمفتي شروطا لا بد من توافرها حتى يؤذن له بالفتيا، لا بد أن يعرف كيف يفتي ومتى يفتي. أما ما نراه اليوم في واقع الناس من تجاسر المتعالمين على الفتيا بل تجرؤ الجهلة بالدين على التوقيع عن رب العالمين، لأن الفتيا توقيع عن الله تبارك وتعالى، وهم لا يحسنون قراءة القرآن الكريم ولم يطلعوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن فقهه وفهم كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، فإنه أمر خطير وذنب كبير. وإن المرء لا يعجب أشد العجب كيف يستنكر الناس أن يتكلم في شؤون الطب غير الطبيب، ويسمحون أن يتكلم في أمور الشريعة غير المتخصص فيها. لذا فإن الواجب أن يقوم بالفتيا المؤهلون دون المتعالمين، والفقهاء دون الجهلاء، حفظا لدين الأمة وإسلامها وتوحيدا لكلمتها وربطا لمسالكها ومناهجها، لتكون مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك تسلم الأمة من غوائل المحن وبواعث الفتن، وتحصل العصمة من القول على الله تعالى بغير علم. والله المسؤول أن يعصمنا من الزلل، ويحفظنا من الشر والخطر، وأن يرزقنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، فهذا هو عظيم الرجاء وكبير الأمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير، هو للأنبياء لبنة تمامهم وللرسل مثل ختامهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، إذا التمست أسباب هذه القضية وهي القول على الله تعالى بغير علم، فإن أهمها ضعف الوازع الديني وقلة الرادع والتقصير في التقوى والإيمان والوقوع في مخالفة الواحد الديان وعدم المنهج الصحيح في التلقي والتحصيل، إضافة إلى داء الشهرة وحب الظهور واستشراء التعالم ووقعود الأكفاء عن البلاغ والبيان. ولا يمنعن بعض المؤهلين ورع كاذب وتثبت بارد من تبليغ ما يعلم من دين الله تعالى، فلا تنافي بين التثبت مما لا يعلم وتبليغ ما يعلم. وعلاج هذا الداء الخطير بتقوية الإيمان والخوف من الله جل وعلا في النفوس، والسير على المنهج الصحيح في التعلم، والأخذ من أهل العلم والرد إليهم للبيان والإيضاح. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن ما يقوم به بعض الجهال المغرر بهم من تلك الطوائف المنحرفة الآثمة كداعش وغيرهم، اعلموا أنهم على ضلال وانحراف، وما أوتوا هذا الشر إلا من الجهل والتقول على الله تعالى بغير علم، ولا هدى ولا نور من الله. فإن الدماء المعصومة لا يجوز قتلها بإجماع المسلمين، والتفجير والاغتيال والحرق ليس من دين المسلمين في شيء، فإن أهل السنة أشجع الناس وليسوا أغدر الناس. وأما التفجير والتخريب والغيلة والحيلة فإنه دين من يسبون الصحابة أبو بكر وعمر الفاروق رضي الله عنهم، فالحذر الحذر من الأفكار الدخيلة الخبيثة على المسلمين. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظ المملكة والكويت وسائر بلاد المسلمين من شر الخوارج المجرمين العاثمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا في الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك الدعاء أن ترفع عنهم الضراء والبأساء، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.